الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل الآن إلى نقطة جديدة في الكلام على مذهب الحداد، وهي بيان أوجه الشبه بين الحداد وبين الخوارج. هناك عبارة قلتها مرارا وهي الحدادية مخانيث الخوارج. من أين جاءت هذه العبارة؟ وهل هناك دليل أو شاهد عليها؟ الجواب نعم. الذي يتأمل في مذهب الحداد وفكره يجد تشابها قويا بينه وبين مذهب الخوارج وطريقتهم في الفهم والتفكير. هناك أمور معينة من أوجه الشبه هذه يمكن الكلام عليها في خمسة أمور. أولا الغلو في الحق، ثانيا الجهل والحماسة وسوء الفهم، ثالثا نظرية الحداد في التبديع ونظرته إلى آحاد خصال السنة، رابعا نظرية الكمال، خامسا البعد النفسي والاجتماعي. الأمر الأول الغلو في الحق. بدعة الخوارج، ما الذي وقع فيها؟ الذي وقع فيها هو الغلو. الغلو في ماذا؟ في أمر هو من الحق في نفسه. عندما تكلموا على قضية التحكيم والحكم بما أنزل الله، وعندما تكلموا في قضية التكفير، هذا كله في نفسه صحيح وهو من دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الخوارج غلوا، جاوزوا الحد، فجاءوا إلى قوله تعالى إن الحكم إلا لله، فهموا منه أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. نفس القضية في التكفير، مذهبهم التكفير بالمعاصي. طيب التكفير في نفسه حكم شرعي أم لا؟ حكم شرعي، لكنهم غالوا فيه فكفروا بما ليس بمكفر. فهذه حقيقة مذهب الخوارج، أنهم أتوا بأمور هي حق في نفسها ولكنهم غلوا فيها وتجاوزوا الحدود الشرعية. وكذلك الحداد، وهذا أمر مهم جدا، لأن هناك من يتصور في تعامله مع الحداد أو موقفه من الحدادية أننا نفر من التبديع نفسه. هذا هو إيش؟ الغلو المقابل. هناك من يفرق جدا من التبديع، لا يطيق التبديع أبدا، عندما يسمع كلمة مبتدع فكأنما ركبه عفريت، مع أنه وسبحان الله العظيم لا يفرق من التكفير، يعني يسهل عليه جدا أن تتكلم معه في التكفير وأن تقول فلان كافر فلان كافر، عادي ما في مشكلة. لكن عندما تقول فلان مبتدع، يا رجل التبديع أهون من التكفير. التكفير إخراج عن ملة الإسلام واستباحة للدم والمال إلى غير ذلك من أحكام شديدة، وأما التبديع فلا يستلزم ذلك. المبتدع ما كانت بدعته غير مكفرة لا يزال في دائرة الإسلام، فلماذا تفرق من التبديع إلى هذا الحد؟ هذا يشبه فرق الجهمية من نصوص الصفات، عندما كانوا يسمعون النصوص وتحديدا الأحاديث في الصفات التي يستشكلونها ويستشنعونها بزعمهم، فيفرقون من هذا جدا، إيش هذا الكلام لا يصح. فهؤلاء الذين يفرقون من التبديع هذا غلو منهم، غلو مقابل. التبديع حكم شرعي كالتكفير تماما، عندنا باب شرعي يسمى باب الأسماء وماذا؟ والأحكام. باب الأسماء والأحكام باب شرعي دلت عليه النصوص وانعقد عليه إجماع أهل العلم، هناك أسماء للأشخاص، الشخص الإنسان يسمى كذا، وهناك أحكام تنبني على هذه التسمية. فهناك مؤمن، مسلم، كافر، مبتدع، فاسق، كل هذه سني، مبتدع إلى آخره، كل هذه أسماء يستحقها البشر وتنبني عليها أحكام. فكما أننا لا نفرق من التكفير والتفسيق فلا نفرق من التبديع، وكما أننا لا ننكر على الخوارج أصل التكفير وإنما ننكر عليه ماذا؟ الغلو في التكفير، فكذلك لا ننكر على الحداد أصل التبديع، والدليل أننا نبدع الحداد نفسه ونبدع القطبيين والسروريين، يعني حتى الذين هم في دائرة السلفية بالإجمال، يعني لئلا يقال يعني أنتم تبدعون فقط الخوارج المعتزلة الشيعة إلى آخره، لا والله حتى طوائف تنتسب إلى السنة ونبدعها لا إشكال، تمام. فالحداد غلا في الحق، والغلو في الحق لا يعني أن تترك الحق وإنما تترك الغلو، فانتبه. فنحن لا نترك التبديع، ولكن نقول التبديع له ضوابط، له شروط، لا بد من النظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع عندما نتكلم على تبديع المعين، وتحدثنا عن هذا مفصلا في بيان طريقة أهل السنة في هذا الباب. الأمر الثاني الجهل والحماسة وسوء الفهم، هذا هو الأصل الذي قامت عليه بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة في الإسلام، أول بدعة ظهرت في الإسلام قبل مجيء المناهج المستوردة من الكفار، هذا مهم أن تعرفه. لماذا؟ حتى نرد على شبهة، وهي شبهة أهل التمييع، يقولون فيها المبتدع هو فقط من يخالف في منهج التلقي، الذي يأتي بمنهج مستورد، بمنهج غريب على الإسلام، علم الكلام، الاستدلال العقلي، الفلسفة إلى آخره. فهؤلاء يعتبرون المبتدع فقط هو هذا، فنقول يلزمكم عدم تبديع الخوارج والمرجئة على الأقل، يعني لأن هاتين البدعتين، لو تكلمنا الآن على بدعة الخوارج التي نحن بصدد الكلام عليها، هذه بدعة قامت على سوء فهم للقرآن والسنة، ما جاء بمنهج جديد. بدعة الخوارج وقعت قبل مجيء علم الكلام، وقبل تعريب كتب اليونان، وقبل وجود المناهج الذوقية والوجدية التي عليها الصوفية، قبل نشأة التصوف، وقبل نشأة التشيع، وقول الإمام المعصوم، كل هذه المناهج ما كانت قد حدثت بعد. ومع هذا فالخوارج مبتدعون بالإجماع، مع أنهم ما جاءوا إلا بماذا يا جماعة؟ إلا بقال الله قال رسول الله، تمام؟ طيب من أين جاءت بدعتهم إذن؟ سوء الفهم، الجهل. الخوارج لم يتعلموا، تكلموا في الدين على الجهل، واعترضوا على أهل العلم. أهل العلم في عصر الخوارج هم من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الذي ركز عليه ابن عباس في مناظرته معهم، عندما ذهب يناظرهم قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بتأويل القرآن منكم وليس فيكم منهم أحد. يحتج عليهم بالفطرة، يا جماعة أنتم تعارضون من؟ ومن أنتم أصلا؟ أنتم جهال لم تتعلموا، تعترضون على العلماء وتقولون نحن أفهم لكتاب الله من العلماء. فالجاهل لا يجوز له أن يتكلم في الدين فضلا عن أن يعترض على أهل العلم. فبدعة الخوارج جاءت من الجهل، من سوء الفهم، من سوء التأويل لكلام الله سبحانه وتعالى، مع ماذا يا جماعة؟ الحماسة. والحماسة داء خطير، هي وقود الغلو، وقود الغلو الحماسة والعاطفة. الخارجي ماذا صنع؟ ما هذا الذي فعلته يا علي؟ حكمت الرجال في أمر الله، حماسة، متحمس، عاطفي، عنده غيرة شديدة. حكمت الرجال في أمر الله، إن الحكم إلا لله، مع أن الخوارج أصلا هم الذين أشاروا على عليهم بالتحكيم. المهم، هذا هو ما وقع. كيف تصنع كذا وكيف تصنع كذا وكيف تتنازل عن لقبك وكيف وكيف، متحمس. تمام. قضية النظر إلى المعصية، لم يتحملوا أن يأتي إنسان يعصي رب العزة سبحانه وتعالى. كيف يصنع هذا؟ من شدة الغيرة والحماسة والحرص على دين الله تعالى بزعمهم كفروا العصاة. تمام. وهذا هو الموجود في الخوارج إلى يوم الناس هذا، دائما عندهم التحمس، الاندفاع، الغلو، الغيرة الشديدة على الدين. وقضية الغلو قضية خطيرة وبدعية، مهما كان المقصود منها، مهما كان الإنسان يريد الخير، كم من مريد للخير ماذا؟ لا يصيبه، لا يبلغه. فليست العبرة بالنية، أنت تريد الدين وحياطة الدين والحفاظ على الدين وعندك غيرة وحماسة إلى آخره، لابد أن تنضبط بضوابط الشرع، لا يجوز لك أن تنفلت. تمام. فهذه بدعة الخوارج، وهذا هو ما فعله الحداد تماما. الحداد جاء بجهله، هاجم على الكتب دون شيخ يسدده، أساء فهم كلام أهل العلم، أساء فهم كلام السلف، جاءنا بهذا المذهب الغريب مع شدته وغلوه وحماسته، فأخرج لنا هذا الأمر. الأمر الثالث، نظرية الحداد في التبديع، لو تأملت فيها ستجد فيها أيضا شبها بمذهب الخوارج. نظرة الخوارج للإيمان، للإيمان ما هي؟ الإيمان عند الخوارج قول وعمل، يعني موافقين لأهل السنة، يعني ليست العبرة بالموافقة في ماذا؟ في اللفظ، العبرة بالموافقة في الحقيقة. فالإيمان عند الخوارج قول وعمل، لكن ماذا فهموا من هذا؟ فهموا أن آحاد الأعمال أصول في الإيمان، وأن الإيمان كتلة واحدة، شيء واحد، جزء واحد، لا يتبعض ولا يتفاوت، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. فلا يجوز عند الخوارج أن يقال فلان ناقص الإيمان، فهمهم أن نقص الإيمان عدم للإيمان، هكذا يفهمون. ونظروا إلى آحاد الأعمال، آحاد الأعمال التي هي من الإيمان، فقالوا كل عمل بذاته أصل، إذا ذهب ذهب الإيمان كله. تمام. مذهب الخوارج في الإيمان كما قلنا أن الإيمان كل لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن أحد الأعمال أصول في الإيمان، إذا ذهب عمل واحد فقد ذهب الإيمان كله. نظرية الحداد في التبديع مشابهة لذلك، فإنه يبدع بالبدعة الواحدة وبفقدان الخصلة الواحدة من خصال السنة، فكأنه نظر إلى السنة كما نظرت الخوارج إلى الإيمان. السنة عنده كل لا يتجزأ، بمعنى أنه لم يفرق بين أصول وجزئيات، ولم يفرق بين إقامة حجة وعدم إقامتها، ولا بين ظهور وخفاء، الذي شرحناه مفصلا حتى لا نعيد الكلام. فصارت النتيجة عنده أن من وقع في بدعة واحدة أيا كانت رتبتها، وأن من خالف السنة في خصلة واحدة أيا كانت رتبتها، فهو مبتدع وذهبت عنه السنة بأسرها. تمام. فهذا الفهم والتصور يشبه فهم وتصور الخوارج للإيمان. الأمر الرابع، نظرية الكمال. هذه النظرية قريبة من نظرية الخوارج أو فهم الخوارج للإيمان، لأن فهم الخوارج للإيمان يقوم على ما ذكرناه من أن الإيمان لا ينقص، وأنه إذا نقص فقد ذهب وبطل. فنعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى، وهي قضية نظرية الكمال. هذه النظرية يقال فيها إما الكمال وإما الضياع. هذا أيضا من نفسية الخوارج. من نفسية الخوارج أنهم لا يرضون بدون الكمال، إما أن تصل إلى الكمال وإما لا شيء، لست بشيء ولا يحتسب لك شيء ولا يعتد لك بشيء. نظرتهم للإيمان والكفر قامت على هذا المعنى. الذي يعصي كيف يعصي؟ لا بد أن يكون كاملا معصوما لا يصدر منه خطأ، فإذا صدر منه الخطأ فهذا لا يحتمل، يذهب عنه الإيمان كله. تمام. فهذه النظرية الفاسدة تتعارض حتى مع الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر العباد على القصور. الإنسان قاصر، ليس بكامل، ناقص، عاجز، ضعيف، فلا بد أن يقع في الخطأ، لا بد أن يقع في المعصية والذنب والتقصير. فكيف يقال إما الكمال وإما الضياع، وأن من نقص عن الكمال فقد بطل شأنه كله ولا يحتسب له شيء؟ فهذا ضلال عظيم. النقطة هنا أوسع من مسألة الإيمان والكفر أو السنة والبدعة. كيف يعني؟ نظرية الكمال عند الحداد أوسع من ذلك، انعكست على تصوره للحقائق العلمية، وانعكست على طريقته في النقد والرد. يعني يحضرني الآن مثال وهو يرد على الألباني رحمه الله، شيء يسير جدا وقع فيه الشيخ رحمه الله، لا أذكر تحديدا ما هو. الذي أذكره الآن أن الحداد قال له: هذا وحده يسقطك. سبحان الله العظيم. يا أخي، هب أنه أخطأ وأنك أصبت في نقده، هذا الخطأ وحده يسقطه؟ فهمت الذي أريده؟ إما الكمال وإما الضياع. لا يتصور خطأ، لا يقبل خطأ أبدا، ولا يعتذر لأحد، ولا يحسن الظن بأحد. فسبحان الله، من يسلم من هذا؟ وهذا ينعكس على النقد والرد، كيف تنتقد الناس وكيف ترد عليهم، وخصوصا إذا كنت تتعامل مع علماء، مع أكابر، مهما بلغوا فليسوا بمعصومين، وقد تقع من العالم شنائع يا إخواني. هذا موجود، هو عالم كبير، حافظ، فقيه، قل ما تشاء، لكنه إنسان، وهذا الإنسان قد يصدر منه ما هو شنيع. يعني هذا الخطأ ربما لا يكون اجتهاديا، ربما لا يكون خطأ على سبيل النسيان مثلا، قد يكون خطأ شنيعا، قد يكون شذوذا عن الحق، قد يكون مخالفة لنص واضح أو إجماع ثابت إلى آخره. الذي قال فيه معاذ رضي الله عنه وهو يبين زلة العالم، ويا لها من كلمة: الذي إذا سمعته قلت ما هذا، وهو يبين زلة العالم أو بتعبيره زيغة الحكيم. إذن هو حكيم ولم تزل عنه صفة الحكمة، لا يزال حكيما، لكنه ماذا؟ زاغ، شرد، إنسان يا جماعة. فإذا سمعته قلت ما هذا، شيء عجيب جدا، كيف يصدر هذا من مثل هذا الشخص؟ موجود. تمام. أقوال فقهية، أقوال حديثية، أقوال في تأويلات النصوص، قل ما تشاء، حتى في العقيدة، في الزلات في العقيدة تتعجب، كيف يقول العالم الفلاني بهذا القول؟ كيف دخلت عليه هذه الشبهة؟ موجود يا جماعة. فحتى لو كان الخطأ شنيعا فظيعا، لابد أن تعرف أنك تتعامل مع عالم، مع واحد من أهل السنة، مع إنسان له من الصواب أضعاف أضعاف هذا الخطأ. هنا تأتي قاعدة الموازنات التي يأباها الحداد ومن كان على شاكلته من الغلاة، أنك تنظر إلى كثرة الصواب، إلى كثرة المحاسن، مع من؟ مع العالم، مع أهل السنة، مع أهل الاستقامة. لابد أن تحكم هذه النظرة. وإذا وقفت على خطأ العالم فاتهم نفسك، ارجع على نفسك أولا. إذا ثبت خطأه بالدليل فقل أنا خطأي أكثر، أنا خطأي أكبر، أنا لازلت أتعلم، لازلت أستفيد، هو أكبر مني وأعلم مني وعنده أشياء ليست عندي، إلى آخره، حتى تؤدب نفسك. هذا مهم جدا. وأما الذي يتعامل مع الناس بمنطق الاستعلاء، ما دام أنه اكتشف الخطأ إذن هو الإمام الذي لا يفوته شيء، وهو الذي يعدل على الناس أجمعين، وهو الذي يصوب الناس أجمعين، هو وحده الذي يفهم. بما أنه اكتشف خطأ أو أخطأ لأي واحد من الناس، إذن صار رئيس العالم وحبر الأحبار وعالم العلماء. ما هذا؟ وسبحان الله، لما تعامل الحداد بهذه المعاملة وجدنا له من الشنائع والفظائع والقبائح ما لا يقوله عاقل أصلا. كما تدين تدان، كما تدين تدان. لابد أن يكون عندك هذا الميزان. وما أحسن قول من قال من السلف: من جر ذيول الناس جر الناس ذيله. يعني الذي يتتبع الناس لابد أن يتتبع، الذي يتصدى لنقد الناس والتعديل على الناس وأنا أعلم منكم وأدرى منكم سيقيض الله تعالى له من يتتبعه ويفضحه على رؤوس الأشهاد، ويبين أنه جاهل ليس عنده شيء. فانتبه لهذه النظرية الفاسدة، نظرية الكمال، وأنك تفترض في نفسك وفي غيرك الكمال، إما الكمال وإما الضياع، إما الكمال وإما لا شيء. هذا يتنافى حتى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الأمر الخامس: البعد النفسي والاجتماعي. الخوارج كفروا المسلمين، وإذا كفروا المسلمين فلا بد أن يعتزلوا، تمام؟ لأن المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع ماذا؟ مجتمع كافر، صحيح. وهذا وجدناه عند القطبيين ومن تأثر به من الإخوان المسلمين، أليس كذلك؟ طيب، هذا أيضا وقع فيه الحداد بنظرته السوداء إلى المجتمع وإلى أهل الإسلام وإلى العلماء قبل هذا كله. عندما نظر إلى العلماء، حتى علماء عصره، ما رآهم أهلا لشيء أصلا، ما رآهم أهلا لشيء، وما رآهم يستحقون أن يؤخذ عنهم أصلا، واعتبر من مناقبه أنه ليس له شيخ، تمام؟ فهذه النظرة السوداء للمجتمع وأهل العلم وما أشبه ذلك انعكست أيضا على الحداد، فسلك مسلك الخوارج في العزلة. ليست العبرة بأنك تصلي في جماعة المسلمين وفي مساجد المسلمين، لأنه يفعل ذلك، صحيح، وينكر على أهل التكفير والهجرة والذين يعتزلون المساجد، نعم هذا موجود، لكن هذا وحده لا يبرئك. انعزالك عن الجماعة بهذه الطريقة خطأ. الحداد كما قلت لكم في أول الكلام مكث سنين طويلة لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ولا يعرف له كتاب، ولا يسمع له شريط، ولا أي شيء. طب يا رجل، ألست على الحق؟ ألست على الحق؟ صاحب الحق هل يعتزل بحقه؟ أليس يجب عليه أن ينشره في الناس؟ فانعزل حتى في نشر دعوته، لم ينشر دعوته ولم يدعو إلى ما عليه، وهذا عجيب جدا. حتى الخوارج لا يصنعون هذا، الخوارج يدعون إلى مذهبهم وينشرونه ويحرصون على تكثير سوادهم، الرجل لم يفعل هذا. تمام. فقضية الاعتزال والانعزال والانغلاق، هذا كله أمر خطير، هو في الأصل مأخوذ عن الخوارج بناء على قضية التكفير ثم يقع فيه من يقع من الغلاة، وإن كان ليس تكفيريا مثلهم لكنه يقع في نفس صنيعهم. نقطة أخرى مهمة في الانعزال، وهي الانعزال عن المجتمع في الدعوة، في التعامل، في الصلة. الحدادية عضو ميت في جسد الأمة. الحدادية عضو ميت في جسد الأمة. أين الدعوة؟ أين النصيحة؟ أين البيان؟ أين الصلة الحسنة مع الناس؟ أين الرفق بالناس؟ هذا كله ليس بموجود، تمام؟ فهذا أيضا خطير، لا تستهن به. الانعزال عن الناس بهذه الطريقة أمر خطير، لابد أن تكون فاعلا نشيطا مع أمتك، تدعو إلى الله، تتكلم في مشاكل الناس، تحرص على الخير للناس، تساعد الناس إلى آخره. فالقضية مهمة، وخصوصا لمن كان داعية يتعامل بالدعوة مع الناس، لا يجوز له أن ينعزل وينغلق، لابد أن يكون منفتحا على مجتمعه، وأن يعيش الآلام التي يعيشها الناس وتعيشها الأمة. أخيرا، وهذا يتعلق يعني بما قلناه في آخر الكلام في قضية الانعزال عن الدعوة وما أشبه ذلك، إليك هذه المصيبة. الحداد في طول ما كتب وعرضه لا تكاد تجد له كلمة في التوحيد. ما رأيك؟ في واحد سلفي في هذا العصر لا يتكلم في التوحيد؟ عجيب، عجيب. الذي قرأته فقط، لأنني لم أقرأ كل ما وقفت عليه، إنما انتقيت فقط ما فيه تعلق باعتقاد أو منهج، فالذي قرأته فقط أكثر من 30 كتابا ومقالا، ما وجدت تقريرا واحدا مستويا لتوحيد العبادة، مع أن من الكتب التي قرأتها كتبا لها طابع دعوي، لها طابع وعظي، لها طابع تربوي، قل ما تشاء، مع أن الحداد يعيش أين يا جماعة؟ يعيش في مصر، وتحديدا في مكان فيه وثن من أكبر الأوثان التي تدعى من دون الله. أين جهودك في التوحيد؟ أين جهودك في محاربة الشرك؟ كلام كله في البدع والمبتدعين وفي الفرق وفي الطوائف وفي الجماعات وفي وفي وفي، وما سلم منك حتى أهل السنة، وأما أهل الشرك فوالله سلموا منه، سلموا منه حقيقة، لا يكاد يتكلم فيه، لا يكاد يتكلم في شرك العباد، ولا يكاد يدعو إلى توحيد العباد. والمفارقة العجيبة كلها عبر يا جماعة وعظات، المفارقة العجيبة أنه اشترك في هذا الأمر مع القطبية، وهما على طرفي نقيض. الحداد يبدع القطبيين جدا، وينكر عليهم جدا، ويبغضهم جدا، تمام، لكنه اشترك معهم في خصلة من أعظم خصالهم، وهي إهمال التوحيد. تركيز القطبيين على ماذا؟ توحيد الحاكمية، الكلام في الحكام، الثورة، الخروج، تركيز القطبيين على هذا. فين توحيد العبادة؟ ما فيه. فين شرك العبادة؟ ما فيه. فكذلك الحداد قضيته كلها التبديع، فلان مبتدع، فلان مبتدع، فلان مبتدع. فين توحيد العبادة يا رجل؟ غير موجود. فوصلت العزلة به عن أمراض مجتمعه وأمراض أمته إلى الانعزال عنهم في أعظم مرض تعيشه الأمة، في أعظم مرض يعاني منه المسلمون، وهو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. عبرة عظيمة وشأن عجيب، يبين لك أن الضلال لا يقف عند حد، وأن الإنسان يثبت على الحق ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويسلك سبيل أهل العلم من السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين، هذا هو طريق الثبات. بهذا ننتهي من هذا الموضوع، وتبقى لنا الخاتمة الأخيرة إن شاء الله، كيف تسللت الحدادية إلى أهل السنة. نسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.